لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم أيها الإخوة عن فضل رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، فإن مما يزيد من تعظيم المسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم معرفة عظيم قدره ورفعة مكانته عند ربه عز وجل، وذلك باستعراض خصائصه التي امتن الله عليه بها وميزه بها والتي تدل على تشريف الله سبحانه وتعالى له وتكريمه وتفضيله على العالمين من الإنس والجن بل والملائكة المقربين في الدنيا والآخرة. وثمرة هذا الاطلاع ونتيجة هذه المعرفة شحل الهمم لاتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والتمسك بسنته وهديه ولزومها واقتفاء أثره في حياته كلها والسير على منهاجه في دعوته لهذا الدين العظيم المبارك. فمن خصائصه وفضائله ومناقبه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أولا أنه رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أي هذه مرتبته وهذه منزلته، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومعلوم لدى جميع العقلاء بل المؤمنين أن الرسل والنبيين هم أشرف الخلق وأكرم الناس على الله تبارك وتعالى، فقد اختارهم الله عز وجل عن علم، فهو سبحانه يعلم من يصلح لرسالاته وفضله ومن لا يصلح. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: وكان الله بكل شيء عليما، كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال سبحانه في أواخر سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وقال قال في آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وهو عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم، من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالرسل والأنبياء صفوة البشر وخلاصة الخليقة علما وعملا وفضلا وتقوى وخلقا وخلقا، فكيف وهو بأبي وأمي إمام الأنبياء ومقدم النبيين جميعا كما سيأتي. ثانيا، امتن الله تبارك وتعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فذكر الله سبحانه نعمته عليه بالعلم العظيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم والكتاب المبين الذي فيه علم الأولين والآخرين وتبيان كل شيء، فيما أوحى ربنا عز وجل إليه من كتاب منزل وسنة نبوية مطهرة، وعلمك ما لم تكن تعلم. وقد كان قبل النبوة كما وصفه الله بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم لم يزل الله سبحانه يوحي إليه ويعلمه ويكمله حتى صار أعلم الخلق على الإطلاق وأكملهم فيه، ولهذا قال: وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من كل فضل على كل الخلق، بما أسبغ عليه من المناقب والمراتب الشريفة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجات المعالي ويرقى في مدارج الفضائل حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى أخذ له صلى الله عليه وسلم العهد على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أنه لو بعث صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أو أحد منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين الذي تجب طاعته واتباعه في أي عصر وجد. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة بيد عمر من التوراة قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني أو تهورون؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهكذا كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لما جمعوا له للصلاة بهم في المسجد الأقصى حرره الله بقوته. وهكذا كان أهل الكتاب على علم به وبصفاته وبمكان بعثته ومهاجره وكانوا ينتظرونه. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهو عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء في كل عصر ومصر. رابعا: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا وأمته أكبر الأمم. فقد جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وفي حديث أنس عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وفي حديث بريدة عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم والألباني يقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف 80، أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. ولا شك أن الأمة إذا كثرت في عددها كثرت أعمالها من القربات والعبادات والأقوال الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبر ومعروف وذكر لله تبارك وتعالى، وكل ذلك مضاف إلى أجره وعمله وحسناته صلى الله عليه وسلم، لأنها بإرشاده وتعليمه ودلالته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مما يجعله أعظم الأنبياء أجرا ودرجة ومنزلة عند الله سبحانه. خامسا: أن قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير القرون التي مرت ببني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وفي حديث ابن مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. فزمانه أشرف زمان عليه الصلاة والسلام، وما هذا إلا لأنه بعث في ذلك الزمان الشريف. سادسا: أن الله تبارك وتعالى امتن عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو حي صحيح يمشي على الأرض، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة نعمته عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم نعمته عليه بنصره وإعزاز دينه وقرة عينه بذلك النصر والعز وظهوره على أعدائه وبسط سلطانه عليهم وهدايته صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم الذي تنال به السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. سابعا، أن الله تبارك وتعالى من تشريفه لنبيه أقسم بحياته، أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون في سورة الفجر. والإقسام بحياته يدل على شرف حياته صلى الله عليه وسلم وفضلها، إذ لا يقسم المولى سبحانه إلا بكل عظيم شريف، وما ذاك إلا لما في حياته من رحمة للعالمين وبركة على الإنس والجن وهداية للخلق أجمعين. ثامنا، أن الله سبحانه وتعالى وقره في ندائه وخطابه فلم يناديه باسمه كما قال أو كما نادى الأنبياء والمرسلين من قبله، فقال: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما ناداه الله عز وجل باسم النبوة والرسالة، فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، في سائر القرآن الكريم والكتاب المنزل عليه. وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره عليه الصلاة والسلام. تاسعا، أن الله عز وجل أمر الأمة بذلك أيضا، أن لا ينادونه باسمه ولا يخاطبونه كما يخاطب بعضهم بعضا، بل لا ينادونه إلا باسم النبوة والرسالة، فقال سبحانه في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا من شرفه عليه الصلاة والسلام وفضله وتميزه عن غيره. عاشرا، أن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ونهاهم أن يجهروا له بالقول والصوت المرتفع كما يخاطب الناس بعضهم بعضا، فقال: يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أدب، أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه. أمر به المولى عباده، أمرهم أن لا يرفعوا صوته عند مخاطبته، ولا يجهروا له بالقول، بل يغضون صوتهم عنده ويكلمونه بأدب ولين وتعظيم وتشريف وإجلال وتوقير. وخوفهم الله عز وجل من مخالفة أمره، بذلك، خوفهم من حبوط الأعمال وذهاب الحسنات وهم لا يشعرون. الحادي عشر، أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم عشرات الآيات والمعجزات وعشرات الآيات الباهرات من انشقاق القمر وتسليم وتكليم الحجر وصياح ونداء الشجر وجريان الماء من بين أصابعه الشريفة وشفاء المرضى والجرحى وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى مما فاق به من قبله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه. وكان أعظم آية أوتيها هي القرآن الكريم والذكر الحكيم وحبل الله المتين الذي حفظه الله تعالى إلى يوم الدين حجة على خلقه أجمعين بينما انقرضت معجزات من قبله من الأنبياء وانتهت بموتهم. قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كتاب لا تمل الأسماع سماعه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. فيه الإعجاز البلاغي والإعجاز اللغوي والبياني، فيه الإعجاز التشريعي، فيه الإعجاز العلمي، فيه الأخبار الغيبية التي لا يوقف فيها على ساحل ولا يشبع منه عالم. هذه بعض خصائص القرآن الكريم، وهذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وأما خصائصه عليه الصلاة والسلام في الآخرة فهي كثيرة، فمنها أولا أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. وإنما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة لتعرف أمته منزلته عند ربه. وسيادته عليه الصلاة والسلام تظهر عندما يلجأ الناس إلى الأنبياء في طلب الشفاعة الكبرى في الموقف الرهيب أن يقضي المولى سبحانه وتعالى بين العباد بعد أن يأخذ العرق والحر والجهد من الناس مبلغه، فيأتون إلى آدم فيتبرأ منها ثم يأتون نوحا فيتبرأ منها ثم يأتون إبراهيم وموسى وعيسى فكلهم يتبرأ منها حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونه فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيقوم فيسجد تحت العرش فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيعطى المقام المحمود الذي وعده الله إياه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فضله عليه الصلاة والسلام في الآخرة ما جاء في الحديث السابق أنه أول شافع للخلق، أول من يشفع للخلق وأول مشفع فيهم. وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام الدالة على عظيم جاهه عند ربه سبحانه وتعالى ومنزلته. فلا جاه لمخلوق أعظم من جاهه، فلا جاه لمخلوق أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى جعل بيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد، ولا فخر، أي أقوله ليس فخرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما أقوله إخبارا وتحدثا بنعمة الله علي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، ولا فخر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذه أيضا مما تدل على علو مرتبته عند الله سبحانه وتعالى. رابعا من فضائله عليه الصلاة والسلام في الآخرة أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم يبعث الله من في القبور، كما فرح به في الأحاديث السابقة. خامسا أنه صلى الله عليه وسلم أول من يجيز، أول من يجيز على الصراط، هو ومن بعده ومن بعده أمته. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الصراط الطويل: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. والحديث في الصحيحين. سادسا أنه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها ولا يفتح لأحد قبله. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح أطلب الدخول، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. أخرجهما مسلم في صحيحه. هذه الخصائص التي ذكرناها له عليه الصلاة والسلام على وجه الاختصار لا على وجه البسط والإسهاب والإطناب، مما تعرفنا بمنزلة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورفعة مكانته عند الله عز وجل وعند العقلاء من الخلق والناس، مما يلزم منه تعظيمه وتوقيره ومحبته واتباعه والإيمان به والسير على منهاجه والعمل بشريعته عليه الصلاة والسلام. وأما من أصم أذنيه وأغمض عينيه وأعرض وتولى فهو المحروم من السعادة والنجاة، والمتعرض لسخط وغضب ربه ومولاه. قال سبحانه: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فالمشاق لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم متوعد بالعذاب العاجل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فاللهم أعز دينك وأهلي كلمتك، وانصر عبادك الصالحين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ، احسنت، احسن الله عليك، ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الآيات إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. اللعنة هنا لعنة الدنيا تطرد من رحمة الله في الدنيا، وكيف تكون هذه اللعنة في الدنيا وما مظاهرها؟
اللعنة والعياذ بالله تعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى ما دام الإنسان مقيما على هذا الذنب مصرا عليه، فإنه مطرود من رحمة الله سبحانه، لا ترتفع عنه هذه اللعنة إلا بالتوبة والندم والاستغفار والإقلاع عن هذا الذنب. ولا شك أن التعرض لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسب أو القدح هو من أعظم أسباب الطرد من رحمة الله سبحانه، كما ذكرت في الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة كلاما عظيما في كتابه الصارم المسلول، ذكر فيه أن من تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم بالسب أو القدح أو الطعن أنه قد وقع بذلك تضييع لثلاثة حقوق عظيمة، أولها حق الله سبحانه وتعالى، من حيث أن الطعن بالرسول كفر بالرسول ومعاداة له وهو أفضل أوليائه ومبارزة له بالمحاربة، وهو أيضا طعن في كتابه المنزل عليه وفي دينه، فإن صحة الكتاب متوقفة على صحة الرسالة، وهو أيضا طعن في الله سبحانه وتعالى وألوهيته، من حيث أن الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيب لله عز وجل، لأن من كذب الرسول فقد كذب المرسل، كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا أن في القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام تضييع لحق الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالخير العظيم للناس أجمعين، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله مخلصا للناس من العذاب الأبدي في النار، فمن آمن بالله ورسوله فقد ابتعد عن كل ما يوجب له دخول النار والخلود فيها. فالناس أحوج ما يكون إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به من الدين، فهم أحوج في ذلك من الطعام والشراب بل من الهواء الذي يتنفسونه، فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاؤهم والعياذ بالله. فالذي يطعن في الرسول قد ضيع هذه المنزلة العظيمة، والإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربما كانت أعظم عنده من الجرح ونحوه. والوقيعة في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وعلو قدره يقول شيخ الإسلام أعظم من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره، كما أن موته لا يقدح في رسالته بخلاف الوقيعة في عرضه، فإنها تؤثر في نفوس الناس من النفرة عنه والإيمان به وسوء الظن به، مما يفسد عليهم الإيمان ويصدهم عن الإسلام ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة. ثالثا، السب فيه تعلق الحق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم، فإن جميع المؤمنين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وغيرها إلى قيام الساعة، فمن تعرض له بالسب فقد آذى جميع المؤمنين به، والمؤمنون به يعلمون أن كل خير يصيبهم في الدنيا والآخرة فهو بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته وسفارته. فالسب له صلى الله عليه وسلم أعظم عند المؤمنين من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وعشائرهم وسب جميعهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين. فلهذا كان لزاما على كل من ينطق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصره أولا بامتثال أمره وترك نهيه، هذا أعظم نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، أن تأخذ بأوامره وتترك نواهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن تلتزم سنته فلا تقع في البدع والأهواء، فإنه ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة. إذا أردت أن تنصر الرسول اجتنب البدع، لأن البدع تضاد السنة المحمدية. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم أن تنصر أصحابه بأن تدافع عن أعراضهم، أن تدافع عن من يطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتهمهم بالنفاق أو يتهمهم بالكفر أو يتهمهم بدنيء الأخلاق، فعليك أن تنافح عن أعراضهم، لأنهم الذين نصروه ووقروه وعذروه عليه الصلاة والسلام ومكنوه من أن يبلغ رسالة ربه، ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل ظهور دينه عليه الصلاة والسلام. كيف بعد ذلك لا نوقر هذا القرن الشريف، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا شيء من النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال سبحانه وتعالى: لتؤمنوا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني لا مفلح إلا هم، لا مفلح إلا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم.